كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
الغفر يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا غراب. يا غراب يا غراب يا غراب يا غراب يا غراب يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة وتفسير آخر ميسر من آيات سورة الدخان. بداية ندعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 29 من سورة الدخان المباركة.
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
مستمعين الأكارم، ذكر بعض المفسرين أن عدم بكاء السماء والأرض ربما كان كناية عن حقارتهم وعدم وجود ولي ولا نصير لهم ليحزن عليهم ويبكيهم. ولكن ظاهر هذه الآية أن نوعا من الإحساس والشعور موجود في عالم الوجود، عبر عنه القرآن الكريم بالبكاء. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة، أولا، الأرض والسماء تمتلكان شعورا وإدراكا وإحساسا. ثانيا، إذا وجدت الإرادة الإلهية فإن التعاون يتحقق في عالم الوجود. ثالثا، الإمهال من قبل الله عز وجل له شروط، فقد يصل الذنب درجة لا يدع فرصة للإمهال. أما الآن إخوتنا الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيات 30 حتى 33 من سورة الدخان.
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
أحبتي الأفاضل، نظرا إلى أن الله تعالى جعل أمة المسلمين خير أمة كما ورد في سورة آل عمران، فالمراد من تفضيل بني إسرائيل على العالمين هو تفضيلهم على أهل زمانهم لاتباعهم كتاب الله، أو تفضيلهم في بعض الخصائص كشق البحر ونزول المن والسلوى. ما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا التحولات التاريخية جميعا بيد الله عز وجل، ثانيا يبعث الله تعالى الطمأنينة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وفي نفوس المؤمنين من خلال حديثه عن نجاة المؤمنين من الأمم السابقة، ثالثا سر هلاك الإنسان هو خلقه وعمله، ورابعا العطاء الإلهي وسيلة للابتلاء. أما الآن أيها الأفاضل، نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 34 حتى 37 من سورة الدخان المباركة.
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
أيها الأكارم، اختلفت آراء المفسرين في بيان المراد من قوم تبع، ومن ذلك أنهم ملوك اليمن، لأن الناس كانت تتبعهم فأطلق عليهم قوم تبع. ومنها أيضا هم الملوك الذين كان يأتي أحدهم بعد الآخر، أي كانوا تابعين لبعضهم البعض، كما قيل إن تبع اسم شخص كان حسنا ولكن أتباعه كانوا أهل سوء. مما تعلمه إيانا هذه الآيات، أولا لا أثر للمعجزة على أهل العناد، فالذي ينكر وجود حياة بعد الموت أو الذي يقول إن كنتم صادقين هو من أهل العناد. ثانيا لا مانع من سرد العقائد الباطلة والخرافات التي يؤمن بها الآخرون إذا لم يترتب على ذلك أثر سلبي. ثالثا الإيمان بالمعاد هو حد الإيمان والكفر، فالمشركون كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل هو خالقهم ولكنهم كانوا ينكرون المعاد. رابعا أمر المعجزة بيد الله عز وجل لا بيد الناس. وخامسا التاريخ أفضل درس للاعتبار. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، راجين أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. فحتى لقاء آخر، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا وعلى نحو 20 دقيقة سنلتقيكم وأدب المقاومة. برنامج أهل التقى يأتيكم عند 12:46 دقيقة. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 51 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 28 دقيقة. وعند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:07 من بعد ظهر طهران. عند 3:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم وفلسطين اليوم. وعند 4 من عصر طهران هناك جولة خبرية مع تقرير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. طيب الله لحظاتكم بكل ما يدخل البهجة على قلوبكم في جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر استعراض طائفة أخرى من الأشعار التي احتوت الكلمات المقاتلة والعبارات التي عبر الشعراء من خلالها عن رفضهم للظلم وثورتهم على الطغيان ومقاومتهم لكل أشكال مصادرة حرية الإنسان. كونوا معنا ورافقونا. أعزائنا الأفاضل، لم يرتبط اسم شاعر فلسطيني بمدينته كما ارتبط اسم الشاعر الفلسطيني المعاصر حسن البحيري بمدينته حيفا، المدينة التي تصبح أجمل عندما نقرأ عشقه لها في شعره. حيث حضرت حيفا في شعره على الدوام ترميزا وصراحة، فكانت أوضح ما تكون في عنوان ديوانه حيفا في سواد العيون كما يقول:
حيفا وأنت مزاج الروح في رمقي، وعمق جرحي الجوى في موجع الخفقي، يشدني لك شوق لو غمست له يراع شعري في صوب الحيا الغدق، ورحت بالحب والذكرى أصوره دمعا على الخد أو حرفا على الورق، لجف حبري ولم أبلغ قرارة ما ضمت جوانح صدري من لظى حرقي.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني والمعاصر حسن البحيري في حيفا سنة 1921 بعد وفاة والده بعدة أشهر، فسمي باسمه. كانت حالة أمه صعبة اقتصاديا بعد وفاة زوجها، مما اضطره للعمل في أشغال شاقة، وقد اضطرت أمه لاحقا لأخذه إلى ملجأ الأيتام في حيفا حيث تلقى دروسه الابتدائية فيه، ودرس بكتاتيب المدينة، ومن ثم التحق بالمدرسة الأميرية الابتدائية في حيفا. عندما كان حسن في الصف الرابع الابتدائي ترك تعليمه ليعيل نفسه وأمه وإخوته، فعمل في محطة سكة حديد عام 1933. عمل حسن في تنظيف القطارات، ومن ثم في دائرة التوظيف التابعة لمصلحة القطار، وأتاح له هذا العمل التردد على مصر ومقابلة بعض الأدباء المصريين. بعد تهجيره مع عائلته من حيفا عام 1948 عمل مراقبا للقسم الأدبي في إذاعة دمشق، ثم رئيسا لدائرة البرامج الثقافية في المديرية العامة للإذاعة والتلفزيون حتى تقاعده. حاز شاعرنا البحيري على وسام القدس سنة 1990 تقديرا لإنجازه الأدبي، وتوفي في دمشق في عام 1998، ودفن في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.
نعم أعزائي الكرام، للشاعر البحيري نحو 13 ديوانا صدرت على مرحلتين يفصل بينهما ربع قرن، توقف عن الإصدار ولم يتوقف عن كتابة الشعر فيها. الأولى قبل النكبة، الأصائل والأسحار سنة 1943، أفراح الربيع 1944، ابتسام الضحى 1946، وثانية بعد النكبة صدرت له فيها حيفا في سواد العيون 1973، لفلسطين أغني 1979، الأنهار والظمأة 1982، تبارك الرحمن 1983، جنة الورد 1989، رسالة في عيد 1990، لعيني بلادي 1993، وسأرجع 1994. يعد شاعر حسن البحيري زمنيا من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا النكبة وعاشوا لاجئين بعدها، وفنيا من رواد الشعر الكلاسيكي الملتزم وزنا وقافية وخيالا، محافظا على إرث الشعر العربي في فلسطين مع كوكبة الشعراء الذين تناولنا سيرتهم من رواد الموجة الثانية للنهضة الأدبية في فلسطين.
مستمعينا الكرام، حول ريادة الشاعر حسن البحيري لشعر المقاومة في فلسطين ومكانته بين الشعراء الرواد، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، أطيب التحية، وكذلك أحيي الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا.
دكتور، الشاعر حسن البحيري الفلسطيني
كان رائدا لشعر المقاومة في فلسطين ومكانته بين الشعراء الرواد في هذا المجال، فكيف ترون ريادة هذا الشاعر ومدى التأثير الذي تركه عليهم؟
بداية تحية لك ولكل المستمعين لهذه المحطة. حسن البحيري هو من شعراء فلسطين الكبار، هو من الشعراء الذين كتبوا القصيدة التي تتحدث عن شؤون الناس، شؤون البلاد الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين. عاش ووعى كل هذه المشكلات التي كان يعيشها بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما الاحتلال الإنجليزي والهجرة اليهودية وتسجيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكان يعيش في مدينة حيفا أو أذن حيفا، وقد باثر الشعر منذ طفولته، كتب الشعر وكتب المقالة حدث عن الموضوعات الداخلة آنذاك، ونشر قصيدته أيضا في الصحف والمجلات المصرية في ذلك الحين. حسن البحيري شاعر عصامي، للأسف الشديد ولم يكمل تعليمه في المدارس، لم يذهب إلى القدس ليأخذ الشهادة الثانوية، وإنما اكتفى بأخذ الشهادة الإعدادية. كان في ظروف صعبة لها علاقة بالحياة الاجتماعية التي عاشها الوالد وعاشتها الوالدة، يعني تركت آثارها وتركت بصماتها على حياته وعلى قصيدته. حسن البحيري أو في مدونته الشعرية هو أنه أيضا كان فدائيا في خندق الثقافة، كان مقاوما، وكيف كتب عن ثورة القسام، وكيف كتب عن الفدائيين، وكتب عن الثورة الفلسطينية التي لا بد منها. هذا كله كان قبل عام 1948، عندما جاء إلى سوريا الآن سيعيش هذه المعاناة، معاناة الفلسطينيين المشردين المهجرين من أراضيهم، رآهم وهم في مخيماتهم، رآهم وهم يعني للأسف الشديد ينطفئون مثل الشموع مثل القناديل في هذه المسارب والطرق. تحدث ببهجة كبيرة عندما نشط ساعد المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح الفلسطيني في أواسط العقد الستيني من القرن العشرين الماضي. من المؤسف عندما نتحدث أيضا عن تجربة حسن البحيري أن نقول بأنه لم يلقى الرعاية الكافية لا من مؤسسات ولا من جهات ثقافية. باختصار شديد، حسن البحيري واحد من أهم الشعراء الفلسطينيين، واحد من أهم الذين وعوا ما حدث للفلسطينيين فوق أرضهم قبل عام 1948، وقراءة التجربة الشعرية والأدبية لحسن البحيري هي قراءة أيضا للحال الفلسطينية التي تمزقت بسبب الخلافات العربية، وتمزقت أيضا على طاولات أو منابض الدول الغربية التي لم تهتم بالشعب الفلسطيني ولم تشترك لهذه المأساة الكبيرة. إن قراءة مدونة حسن البحيري الشاعر وأيضا السارد الذي كتب الروايات تفيدنا بشكل أساسي لكي نعرف هذا التاريخ الفلسطيني، نعرف تاريخ بطولات الشعب الفلسطيني، ونعرف تاريخ القصيدة الفلسطينية التي كانت في هذه البلاد الفلسطينية الصغيرة تنادد قصيدة أحمد شوقي في مصر وتنادد قصيدة الجواهري في العراق. حسن البحيري واحد من الشعراء الكبار قبل عام 1948 حين مات، مثله مثل عبد الكريم الفرمي، وواحد من أهم شعراء فلسطين بعد عام 1948. وأعتقد بأن أي قراءة لمدونة الشعر الفلسطيني ومدونة الشعر العربي ستكون ناقصة إن لم نقرأ المدونة التي تركها الشاعر الفلسطيني الكبير حسن البحيري.
تغمده الله فسيح جناته إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة. ابقوا معنا لنستعرض باقات من قصائد الشاعر حسن البحيري.
مستمعين الأفاضل، عاصر الشاعر حسن البحيري النكبة بكل تفاصيلها، ومما قاله في عصر النكبة قصيدته التي هاجم فيها الزعماء والحكام العرب حين وافقوا على وقف القتال مع العدو مخالفين إرادة شعوبهم وتصريحاتهم السابقة، معولا البحيري على شعبه بدلا من الزعماء، فقال فيها:
للدموع الغزار في النحب تمضي بعدو، ولا التأوه يودي. فالبسي للنضال بأس الليالي، وثبي للقتال وثب الفهود.
نعم أعزائنا، وفي ديوانه الرائع حيفا في سواد العيون يخاطب الشعب كاشفا قناع الزعماء في قصيدته الصنم والمعبود.
فعبدتم من الزعامة جهلا صنما مثبتا على الألواح، حدثوني عن الزعامة ماذا أدركت بحلبة الإصلاح.
ثم يحرض الشعب على هذه الزعامات من أجل تحرير فلسطين، فيقول في بعض أبياتها:
كيف ترضى الحياة عبدا دليلا مستكينا لم تثر للكفاح؟ أنت في زورق الزعامة مجداف تلهت به يد الملاح، فانفض النير عن كواهل ذل، وارمي بالقيد وجه باغ وقاحي، وامضي بعد الخمول في سبيل العيش عزيز الجناب طلق الجناح.
مستمعينا الأفاضل، لا تقتصر قصائد شاعرنا على اللوم والاستنهاض، بل يفتخر بالشعب المجاهد في سبيل تحرير البلاد، وخصوصا في ديوانه ابتسام الضحى، حيث نختار جزءا من قصيدة معاقلنا.
هذه معاقلنا الأبية لا تذل ولا تلين، هي موئل المجد التليدي ومهبط الروح الأمين، ثرنا لها كيما نعيد الحق والضاح الجبين، ثرنا ونبقى ما اعترانا الضيم فيها ثائرين، حتى يلين لنا العنيد ونحرز النصر المبين.
مستمعينا الكرام، للشاعر حسن البحيري قصيدة طويلة وجميلة عنوانها المسجد الأقصى من ديوانه لفلسطين أغني. يضيق المجال عنها هنا، تتميز بالبعد الديني وتأثير الأماكن المقدسة في شعره، حيث يبدأ من القدس والأقصى ويعرج على الناصرة وكنيسة القيامة وبيت لحم. ويبرز البعد الديني في قصيدته هذه التي نظمها في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يقول الشاعر:
يا يوم ميلاد النبي محمد، يا مفردا في الدهر عن أضرابه، ما كنت إلا عبرة لأولي النهى كر الزمان بها على أحقابه، ما كنت ذكرى مأكل أو مشرب أو ملبس تغري بروق سرابه، ما كنت إلا ذكرة وضاءة ضاءت لذكراها سبيل صوابه.
نعم مستمعينا الكرام، توفي عاشق حيفا حسن البحيري قبل أن يجد الجواب على بيته الذي تساءل فيه: هل يرد الزمان صفو الليالي لغريب الأهل والأوطان؟ بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، شكرا على طيب متابعتكم،
ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم أيها الأحبة، حتى ذلك الحين السلام عليكم.
السلام عليكم.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والشكر له سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: يمسي وهمه الشكر. وهذه العلامة 14: التقي يكون همه عند المساء الشكر. أيها الإخوة والأخوات، هنالك شكر وحمد، يفرق البعض بينهما بأن الشكر يكون على النعمة، وأما الحمد فيكون على كل شيء، فمن أصيب بمصيبة جاز له أن يقول الحمد لله، ولا ينبغي أن يقول الشكر لله، فالشكر منحصر بالنعمة، وأما الحمد فعام شامل للنعمة ولغيرها. التقي عندما يكون في المساء يكون من الشاكرين، وهذا الوصف ليس منحصرا فقط عند المساء، بل هي صفة تلازم التقي في نهاره وليله، لكن يوجد لليل خصوصية، وهي أن هذا الإنسان قد رزق في النهار، وهذا الرزق عندما يأتي المساء يستحق أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. الشكر أيها الإخوة والأخوات صفة تعتبر درجة عظيمة من درجات المتقين، وهي درجة عظيمة من درجات العارفين. على ألسنتنا أن لا تتوقف عن شكر الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، إذا حصلت معكم نعمة فاشكروا الله تعالى، إذا دفعت مصيبة فاشكروا الله تعالى على دفعها، إذا صليتم فاشكروا الله، إذا صمتم فاشكروا الله، مهما فعلتم من صالح الأعمال فاشكروا الله سبحانه. والشكر عند تذكر النعمة أيضا وعند تذكر دفع المصيبة. المهم أن يبقى الإنسان من الشاكرين. ويقال إن الله سبحانه أثنى على الشكر والشاكرين في مواضع كثيرة في الكتاب العزيز. وعندما يثني الله تعالى على شيء يعني أن هذا الشيء بلغ درجة عظيمة من درجات الأتقياء أو العارفين. منها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيجزي الله الشاكرين. هذه الدرجة وهي الشكر درجة عالية، ولأجل علو مرتبتها طعن إبليس في بني آدم فقال تعالى عنه نقلا عن إبليس لعنه الله، يقول تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن إبليس يسعى كي يتوقف الناس عن شكر الله سبحانه، وقد نجح مع الكثيرين إذ تخلى هؤلاء عن شكر الله سبحانه وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدقه الله سبحانه على هذا القول، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فإذا أكثر العباد ليسوا شاكرين بحسب تصديق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يحب الشاكرين، وقد بين الله تعالى بأن كل شاكر فإن الله سبحانه قد أعد له المزيد، فكل شاكر له المزيد. يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله وما شاكل، بل أطلق لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ربح دنيوي وأخروي وديني، فكل من أصيب بنعمة، كل من دفعت عنه المصائب فشكر الله سبحانه، فإن الله قطع وأكد بأنه سيزيد لأزيدنكم. فإذا أردت أن تكون من المتقين فكن من الشاكرين. الشكر أيها الإخوة والأخوات مقام جليل، بل هو خلق من أخلاق الربوبية. قال الله تعالى في صفة نفسه والله شكور حليم، والله شكور. فإن كانت هذه من صفات الله سبحانه فعلينا أن نسعى لنتمسك بهذا الوصف، علينا أن نكون من الشاكرين للناس لمن أحسن إلينا، فكيف لا نكون شاكرين لله عز وجل. أريد أن أعطي نموذجا صغيرا. لو أن شخصا لديه مريض وكان المرض خطيرا، هذا الشخص أخذ مريضه يريد علاجه، أوقفوه عند باب المشفى، طلبوا منه مبلغا معينا من المال للتأمين. هذا الرجل لا يملك ماله، ماذا يفعل؟ المريض في حالة الخطر وصحته تزداد سوءا وقد يموت. اضطر هذا الرجل إلى الالتجاء لصديق له، طلب منه قرضا من المال يفي بمتطلبات المشفى. هذا الصديق كان مخلصا وفيا فأعطاه المال وقال لا تعتبره قرضا بل اعتبره هدية. لم يستطع هذا الإنسان أن يقول له شكرا لأنه كان مستعجلا. انطلق نحو المشفى، قدم المال، عولج مريضه، ثم عفاه الله سبحانه. ماذا بعد؟ عليه أن يشكر المحسن، فإنه سيتقدم من هذا المحسن بآيات الشكر، بآيات الإحسان والامتنان، لأنه أحسن إليه فأنقذ مريضه. فلو أن هذا الإنسان ذهب مع جماعة إلى المحسن، دخل إليه، قال للمحسن: أنت وهبتني مالا، أنقذت بسبب مالك مريضنا بإذن الله سبحانه، لكن لا تنتظر مني أن أشكرك، فلن أشكرك. ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات؟ هل يعجبكم تصرف هذا الإنسان؟ قطعا لا. من هو هذا؟ هو نحن عندما نقوم بمعصية الله. لو أن إنسانا أعطانا الكثير من المال لفرحنا وشكرنا، ولن يعطينا أحد الكثير من المال، بينما الله سبحانه أعطانا العينين. ألم يجعل الله تعالى لنا عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألا يستحق الله الشكر على العينين وهي نعمة كبيرة جدا؟ علينا أن نحسن كيف نشكر الله مع كل نعمة، لولا الله سبحانه لما وصلتنا النعمة. فلنكن من الشاكرين، ولا يجوز أن نكون من الجاحدين. وفي الختام، قيل للنبي صلى الله عليه وآله كما روي: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تقوم الليل وتتعب نفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر لله تعالى على ما أنعم، والحمد لله على كل حال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أنت الرجاء له والأمل.